هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
الرحيم والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزائنا مستمعين، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطر الله قلوبكم بنسائم هذا اليوم ورزقكم الصحة والعافية يا رب. حياكم الله أعزائي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة من طهران. أعزائنا، يقال السعيد من أسعد غيره، والكريم من شمل الآخرين بكرمه، والطيب من شعر الناس بالأمان بوجوده بينهم. لذا نسأل الله أن يوفقنا بصحبة السعداء الكرماء وأطيب الأصحاب إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الأفاضل في لقائنا لهذا اليوم. تناولنا موضوع أدوية علاج الإدمان، وسيكون معنا ضيفنا الكريم الدكتور الحائري إن شاء الله سنستضيفه، ونحن ننتظر أسئلتكم ومشاركاتكم وملاحظاتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج عبر أرقام هاتفنا المباشرة، والتي هي 22 01 37 62، وأيضا 22 01 37 68، و 22 01 38 48. هذه أرقام هواتفنا المباشرة والتي من خلالها نستقبل اتصالاتكم الهاتفية. طبعا مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، وعبر الواتساب أيضا نستقبل أسئلتكم، نستقبل مشاركاتكم وملاحظاتكم عبر هذا الرقم، وهو 098-93-88-74-50. طيب أحبتي الأفاضل، نقف عند مقدمة البرنامج، نأخذ فكرة عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم وهو أدوية علاج الإدمان، ونعود إليكم إن شاء الله لنتحدث أكثر وأكثر على هذا الموضوع.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم. الإدمان، الإدمان هو مرض مزمن يتميز المريض فيه بالبحث المستمر عن العقار المخدر واستخدامه على الرغم من معرفته بالعواقب الضارة التي قد تنتج عن تعاطيه. ويعتبر الإدمان مرضا دماغيا لأنه يغير بنية الدماغ وطريقة عمله، ومن المحتمل أن تكون تلك التغيرات طويلة الأمد وتؤدي إلى ظهور سلوكيات سيئة وضارة بالشخص والمجتمع. أدوية علاج الإدمان أو أدوية تساعد على طرد المخدرات من الجسم هي عبارة عن مجموعة من العقاقير الطبية التي يتم استخدامها خلال مرحلة طرد السموم من الجسم لكي يتم تخفيف الألم لدى مريض الإدمان والتقليل من رغبته في تعاطي المخدر، ويتم وصف نوع الدواء وجرعته وفترة استخدامه بواسطة الطبيب المعالج. لا يمكن لأي مدمن تعاطي هذه الأدوية من تلقاء نفسه، لأنها قد تؤثر عليه بصورة عكسية ويصبح مدمنا لهذه العقاقير أيضا. أدوية علاج الإدمان وحبوب علاج الإدمان ليست هي الوحيدة القادرة على تطهير جسمك من المخدرات واستعادة حياتك الطبيعية مرة أخرى. فعلى الرغم من أهميتها وفعاليتها في القضاء على الأعراض الانسحابية للمخدر من الجسم، إلا أن هناك مراحل أخرى من العلاج بجانب أسماء أدوية الإدمان يجب الخضوع لها لتجنب حدوث انتكاسة وعودة إلى تعاطي المخدرات مرة أخرى.
نعم أحبتي الأفاضل، هناك الكثير من الأحاديث والروايات التي تذكر لنا وتحدث لنا عن نعمة العافية والصحة والسلامة. ولطيف هذا الشعر الذي يقول: ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية، وكل من عوفي جسمه فإنه في عيشة راضية. ويقولون آباؤنا وأجدادنا وأمهاتنا وآباؤنا يقولون بأن كل شيء مع العافية يكون جميلا. الآن مباشرة أستقبل ضيفي الكريم الدكتور حائري، الأستاذ الجامعي وأخصائي علم الأدوية من طهران. السلام عليكم دكتور حائري.
عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا لكم ولمستمعيكم الكرام.
حياك الله، أهلا وسهلا دكتور. حديثنا عن أدوية علاج الإدمان، لكن في سؤال بدر وخطر على بال بعض مستمعين الأفاضل، بأن يا حبذا لو أول ما قبل ما نتحدث عن أدوية علاج الإدمان نتحدث عن ما هو الفرق بين العادة والإدمان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحقيقة هنالك أحيانا تعابير تختلف مع بعض.
نعم.
فهنالك من هو معتاد على شيء وهي عادة.
نعم.
وهنالك من يدمن على
يدمن
شيء.
على شيء.
وأحيانا قد يكون عامل مشترك بين الاثنين، مثلا الشاي. الشاي عند بعض الناس هي عادة، إذا تركها لا يصاب بشيء، يعني لا يفرق عليه يشرب شاي واحد في اليوم أو يشرب عشرة.
نعم.
أو يتركها كليا. ما هو في فرق. لكن في نفس الوقت هنالك بعض الناس من حيث التكوين البيولوجي،
نعم،
الشاي يحوي على قليل من الكافيين
والسيروين
والثيودين.
نعم.
هذه عند بعض الناس تؤثر على المراكز العصبية. ولذلك يدمن على الشاي، فإذا مثلا هو يشرب 4 أو 5 شاي في اليوم، إذا تركها يصاب بالصداع أو عدم يعني يصاب بشيء من الاضطراب، يحتاج إلى شاي.
على فكرة دكتور حائري، أنا كان سؤالي التالي من حضرتك بأنه يعني لماذا وكيف يصبح الفرد مدمنا على المخدرات؟ الآن حضرتك ذكرت الشاي. أنا أسمع الكثير مثل من أصدقاء زملاء أقارب يقول أنا خلال اليوم إن لم أشرب 3 أو 4 شايات أو قدح من الشاي لا أستطيع، أصاب بالصداع. فهل يعني كيف، لماذا هناك بعض الناس يصبحون مدمنين على إن كان الشاي أو المخدرات أو هناك مواد أخرى وبعض الناس لا؟
كما ذكرت يعني هنالك نحن عندنا اصطلاح في الطب او البيولوجيا واللي نسميه individual variation.
نعم.
يعني الاختلاف النوعي بين الافراد. يعني هنالك 8 مليار بشر.
نعم.
اذا كانوا او 7 مليار، هنالك 7 مليار مزاج، يعني مزاج شخصي
مختلف.
هذا احنا نسميه individual variation او الاختلاف الفردي في البيولوجيا.
نعم.
ولذلك بعض الناس يدمن على الشاي، بعض الناس يعتاد على الشاي.
يعتاد.
إذا ترك الشاي لا يزعج، يعني ما يزعج، ولكن المدمن على الشاي لأنه هنالك تركيب في بدنه يتأثر بالكافيين وبالثبائن الموجود في الشاي، وذلك يحتاج إلى تحريك المول، يعني هي من المحركات للمخ. فيحتاج إلى هذا التحريك.
طيب
هذا مثال بسيط أنه كيف نفرق بين الاعتياد أو العادة الإدمان.
أي أحسنت. طيب يعني دكتور، مع هذه المقدمة التي تفضلت حضرتك بها بأن هناك اختلاف بين مزاج الأشخاص، هل يعني بالنسبة للشخص الذي يعني يقدم على ترك الإدمان، هل هناك مثلا تحاليل تجرى لهذا الشخص لكي يعرف بأن هل هو من هذا النوع الذي يدمن أو لا؟
طبعا العلم الجديد يستطيع أن يحلل كثير من الأشياء، ولكن هنالك موضوع وإحنا نسميه الكوست افكتيف، يعني هل يعني هل مكلف أو عدم إكلافه، هل يفيد أو لا يفيد. هنالك أشياء أخرى أهم بكثير، يعني إذا كان واحد عنده صداع لأنه يترك الشاي، نعمل له بعض الإجراءات المخبرية والمختبرية بحيث نفهم أنه هو من الذين سيتأثرون بهذا، يعني ما تسوى الموضوع، يعني الموضوع مكلف جدا لهذا الغرض. فلذلك أنا كنت أحب أكمل كلامي بأن الموضوع المخدرات، موضوع تأثير الأدوية اللي مو أدوية، يعني أنا في بالطب إحنا دراجز لما نتكلم عن كل الأدوية بناء تحت عنوان دراجز، ولكن بشكل خاص لما نتكلم عن الدراجز في التخدير فهي المنظور منها المخدرات. فالمواد المخدرة هي المواد التي تؤثر على الأعصاب المركزية وعلى المخ، ولذلك موضوع ترك العادة أو ترك الإدمان يفرق بين مادة مدمن عليها ومادة أخرى. كما ذكرت حتى الفرق بين الأفراد والتفاوت الفردي هو موضوع مهم جدا، ولكن بشكل عام الموضوع أنه هنالك أشياء نعتبرها من المخدرات، ولكن تركها لا يوازي ترك مخدر آخر مثل الترياك مثلا أو الهيروين أو المورفين وإلى آخره. فهنالك فاصل كثير وبحث عميق في الفرق بين ترك هذه المواد.
يعني عفوا دكتور، يعني تقصد بأن هناك اختلاف بين فرضا الشخص الذي يدمن على الشاي، إن ترك الشاي لا يصاب بتلك الحالات التي يصاب بها الشخص المدمن على المخدرات.
اي طبعا. في موضوع المخدرات أيضا تقسم إلى أقسام مختلفة. يعني مثلا إحنا عندنا الكحول، عندنا الترياكات أو نسميها الأوبيويد، يعني مثل الهيروين والمورفين والسيباين والميثادون وإلى آخره، مشتقات الترياك، مشتقات تأخذ من الترياك. بعدين إحنا عندنا البنزوديازيبينز اللي هي تستعمل بشكل واسع، كالفاليوم والليبراكس والليبريوم وإلى آخره، الكنابينويد اللي هي الحشيش وأنواع الحشيش. هنالك أدوية نستعملها في الطب وهي مخدرات أيضا، مثل باربيتوريت أو مشتقات الباربيتورات. وعندنا الهالوسينوجينز، يعني المهيجات أو التي تولد هيجان في الأعصاب المركزية. فإذا هنالك اختلاف كثير بين مخدر ومخدر وطريقة تركه إلى آخره. طيب. ولذلك يجب أن يبحث هذا الموضوع بتفصيل كل واحد من هذه المخدرات.
طيب أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور حاري، لكن إن سمحت لدينا فقرة إنتاجية نستمع إليها ونعود إليك بإذن الله.
الجديد في الطب.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، وتحية للزملاء. أعلن فريق بحثي أنه اكتشف مادة جديدة لتسكين الآلام الشديدة أقوى بمئة مرة من المسكنات الأفيونية أو مسكنات المورفين التي تصاحبها أعراض جانبية أقلها شلل الجهاز التنفسي والإدمان، سواء كانت الأوجاع في الظهر أو الرأس أو المفاصل. فإن ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من آلام مزمنة لا تخفف منها إلا المسكنات المشتقة من الأفيون التي تمنع محفزات الألم من خلال التصاقها به المواد في جسم الإنسان بما يعرف بمستقبلات مشتقات المورفين. من بين هذه المستقبلات ما يعرف بمستقبل MOB، تستهدف الكثير من المواد الفعالة المسكنة للألم مثل مادة فنتانيل أو مادة أوكسيكودون. هذا المستقبل الذي له تأثير شديد وفعالية على تسكين الألم، وتعد المسكنات الأفيونية من أقوى المسكنات والمخدرات فعالية، إذ تحتوي الأفيونات وأشباه الأفيونات على مادة الأفيون أو المواد المشتقة منها والتي تستخرج من نبات الخشخاش. ويضم تعبير الأفيونات الأكثر شمولا مواد لها تأثير شبيه بتأثير المورفين، ولكن المشكلة هي أن علاج الآلام بهذه المسكنات يجلب معه الكثير من الآثار الجانبية كشلل الجهاز التنفسي واضطرابات في القلب والدورة الدموية والتعود والحكة، إضافة إلى أن العلاج غير المتخصص بهذه المستحضرات يجعل المريض يدمنها، كما أنها تؤدي على عكس المنتظر منها إلى تقوية ذاكرة الألم بدلا من إخمادها بحسب ما جاء في المجلة العلمية لموقع ساينكس الألماني. وجود الآثار الجانبية لهذه المسكنات دفع العلماء للبحث عن مسكن جديد له التأثير نفسه لكنه يخلو من تلك الآثار، ومن أولها مشكلة الإدمان. ويبدو أن هويبينغ دينغ من كلية وايك فورس الطبية في الولايات المتحدة وفريقه البحثي قد تمكن من اكتشاف هذا المخدر المنشود، حيث جربوا مادة على الحيوانات وجدوا أن لها تأثير المورفين ولكنها لا تجعل متعاطيها مدمنا لها.
طيب، تقبلوا ترحيبي بكم أعزائي الأفاضل، وكل أمل بتواصلكم معنا بمشاركاتكم ذات الفائدة إن شاء الله، وأنا أتمنى حضوركم المستمر لنحظة بكل ما هو جديد ومفيد. وأحيي وأرحب بمرة أخرى بالدكتور حائري الأستاذ الجامعي وأخصائي علم الأدوية من طهران.
شكرا لكم،
حياك الله. دكتور حائري، إحدى مستمعاتنا الكريمات الأخت أم علي الحسيني من العراق بعثت بعدة أسئلة طرحتها لحضرتك. بعض الأسئلة التي طرحتها أنت أجبت عليها قبل هذه الفقرة الإنتاجية التي سمعنا إليها، لكن هناك أسئلة أخرى طرحتها، قالت بأنه سؤالها الأول بأن هل البيئة والمجتمع لها التأثير على الفرد في أن يكون مدمنا؟ هذا هو سؤال.
سؤال جيد جدا. سؤال جيد جدا. الحقيقة لأن الأبحاث خلال سنوات طويلة، لأن البشر ليس عليه جديد الإدمان على المواد المخدرة أو المواد الإدمانية، فالموضوع قديم من قديم الزمان. ولذلك في مجتمعات هنالك أبحاث طويلة تاريخية وحديثة. من الأبحاث التي نستطيع أن نستنتج منها خلاصة، يعني هو موضوع طويل وبحث عميق، ولكن بشكل خلاصة أقول بأنه موضوع الإدمان له ثلاث أبعاد. البعد الأول بعد نفساني نفسي، والبعد الثاني بعد جسمي وفيزيكي، والبعد الثالث اكتسابي وتأثير البيئة. ولذلك ليست البيئة أقل تأثيرا مثلا في وهلة من التاريخ في بعض البلاد العربية كان الإدمان عار، يعني لا يستطيع أي شاب أن يدمن على مخدر لأنه كان منبوذا انتباذا عجيبا في المجتمع
من قبل
العائلة والمجتمع والوالدين أو أي شيء. ولكن بعد الغزوات التي حدثت على هذه البلاد من دول أخرى فشوا هذه القضية، والآن مثلا أصبح واحدة من المشاكل في هذه البلاد، لا أسمي أي بلد، ولكن من مشاكل هذه البلاد إدمان الشباب على أنواع أقسام مختلفة من المواد المخدرة، ولا حصر لها، يعني نستطيع أن نحصر 40 نوع 50 نوع ما بعرف، ولكن يشتقون من النوع مشتقات أخرى وهكذا. وأصبحت التجارة جهنمية في العالم، بإفشاء الإدمان وانتشار الإدمان بين الشباب، لأنه أصبح مسير غير مشروع لكسب المال الكثير.
نعم. طيب دكتور حائري، يعني هذا سؤال، كان السؤال الثاني الذي طرحته أنا أيضا، يعني خطر ببالي هذا السؤال، بأنه أدوية ترك علاج الإدمان والمخدرات وترك المخدرات المعمول بأن تشمل المنومات المهدئات، هل يعني هذه أدوية معالجة الإدمان هي أيضا تسبب إدمان للشخص المدمن؟
نعم، كما ذكرت سابقا.
نعم.
يعتمد على نوع المخدر المدمن عليه.
نعم.
فمثلا هو الشائع مثلا الآن أنواع الترياكات أو الأفيونات أو مشتقات الأفيونات مثل الهيروين والكودايين والكوكايين وإلى آخره. طيب إذا كان هذا، فالإدمان على هذه، ترك هذا الإدمان، هنالك وسيلة مشتركة في كل العالم يعطون إحدى مشتقات هذه والتي ليس لها آثار ثقيلة كآثار ترك الأفيون نفسه كالمورفين والهيروين، يسموه الميثادون. الميثادون يعني يسموه ميثادون تريتمنت بروسيجر، يعني طريقة الترك بالعلاج بالميثادون. الميثادون هو مشتق، ولكن هذا جبته كمثال، يعني الآن هذا مشترك في كل العالم الذي هو معتاد على يعني إدمان على الأفيونات عنده.
أعتقد حتى يباع في الصيدليات أيضا، يعني
نعم
بشكل
نعم
مجاز.
نعم، ميثادون شيء مجاز.
نعم.
ولذلك لكن الموضوع المهم كما ذكرت يعتمد على المدمن عليه. المدمن عليه إذا كان من الأفيونات فالعلاج بالدواء وحده لا يكفي. يجب أن نأخذ الأبعاد الثلاثة في ترك الإدمان. البعد الأول نفساني، النفسي في الموضوع أو السايكو بيهيفير والسايكولوجيك تريتمنت، يعني العلاج النفساني يجب أن يواكب ويوازي العلاج الدوائي، وإلا فإن الذي يعالج دوائيا يحتمل كثير بأنه نفسانيا أو سايكولوجيكيا يحتاج إلى الرجوع إلى الأفيون.
طيب كيف الأفيون، يعني كيف يتم يا دكتور بأنه يعني كيف يعالجوا نفسيا؟
النفسي طبعا هنالك
يعني يجب أن يكون تحت إشراف دكتور.
نعم، تحت إشراف نفساني.
نعم.
أخصائي في النفسانيات، ويحاول أن يريه طرق للتغلب على الدرايف أو السوق أو انسياق إلى الرجوع إلى المادة المدمن عليها مسبقا.
طيب بما أنك الآن حضرتك أشرت إلى قضية بأن أن يعالج المدمن بشكل نفسانيا وسايكولوجيا وبالأدوية أيضا، برأيك يعني دكتور إذا الشخص المدمن في قرارة نفسه لا يود يعني ترك الإدمان، لا يود أن يترك هذا الأفيون، هل الأدوية العلاجية لوحدها تكفي بأن يكون يترك الإدمان؟
أبداً.
نعم.
نحن عندنا قاعدة أساسية هي الإرادة الشخصية.
نعم.
يعني إذا كانت الإرادة الشخصية موجودة بعكس هذا الذي قلتيه، يعني إذا أراد الفرد المدمن إرادة أن يترك الإدمان لا يستطيع ذلك لوحده بدون مساعدة. ولذلك احنا نأتي لمساعدته بالأدوية، نعطيه مثلا ميثادون حتى يتخلص من الآثار ترك المدمن عليه. ولأنه عنده الإرادة النفسية فلا يحتاج إلى علاج نفسي، فقط يحتاج إلى علاج دوائي، وهذا أساس عندنا في الترك. يعني يسأل الذي يحاول أن يترك، هل أنت مصر على أن تترك هذا الإدمان أو لا؟ إذا كان الجواب وأثبت بأن الجواب صحيح وهو يريد إرادة أن يترك ذلك نفسيا، ولذلك العلاج بالدواء يكفي لأنه يخلص من عواقب ترك المعتاد عليه الأفيون. وإذا تخلص، لأن العوارض الفيزيائية تجبره على أن يستعمل المدمن عليه مرة أخرى.
لأن نحن نسمع دكتور، نسمع كثيرا يعني حتى بالأفلام أيضا نرى بأنه يعني يذهب لترك الإدمان و يحاول أن يترك الإدمان وحتى يترك المخدرات، لكن بعد فترة وتحت ظروف خاصة نراه بأن يرجع إلى المخدرات مرة ثانية.
الحقيقة هذا بحث جدا جميل. شوفي، الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه في أحسن تقويم. واحدة من المعاجز الإلهية الأفيون الإلهي اللي معطينا إياه في بدن
الله،
وهذا الأفيون هو نوع من هذه الأفيونات والأساس فيها اللي احنا نسميه الأوبيويد. لأن عندنا في المخ أوبيويد، عندنا في الأمعاء أوبيويد، عندنا في كثير من مناطق بدننا أوبيويد، ولكن المقدار الذي يرشح من هذه الأوبيويد اللي احنا نسميها الإندورفينز وإلى آخره، ولذلك هنا الذين يعملون مثلا الدوبينج في او يستعملون المواد، او يستعملون مواد الافيونيه لكي يرفعوا من مقدار هذا الافيون ويشعروا بالنشوه. وهذه الافيونات هي طبيعيه موجوده، والله سبحانه وتعالى،
وهذه ايضا هي فيها نسب يعني في البشر المختلف.
يعني الموضوع الافيون الذي يفرز في المخ لكي الاندورفينز لكي نستفيد منه يوميا، وهو النشاط الذهني والنشاط الفكري وإلى آخره والعمل الصالح للمخ وإلى آخره، كل هذه قد لا تكون واحدة من المليارات من الجرام الموجود اللي يأخذوه في الأفيون الخارجي. يعني يستعملون المورفين مثلا أو كذا، ولذلك بنسبة جدا ضئيلة ولكن حيوية وأساسية للعمل العصبي. ولذلك الموضوع أنه الحاجة للمدمن أن يرجع إلى هذه، لأنه عطل السيستم الداخلي وأجبر من الخارج بمقادير ضخمة جدا نسبة إلى الموجود في الداخل، وذلك اعتاد المخ على هذا المقدار الذي يصل لكي يستعيد
نشاطه وحيوته. نعم دكتور حاري، لو سمحت لدينا وقفة قصيرة ونعود إليك إن شاء الله.
لا تستخدم أدوية علاج الإدمان بمفردك ودون استشارة الطبيب، لأنها تسبب بعض المضاعفات الجانبية، لذلك يجب أن تخضع للإشراف الطبي، وعند زيادة جرعات الدواء يسبب اعتماد الجسم عليه مما يجعل المشكلة تتفاقم.
أحييكم أحبتي الأفاضل ونستمع إلى هذه المشاركة الصوتية.
السلام عليكم، طاب صباحكم. عندي سؤال من حضرة الدكتور، وهو أن أحد أصدقائنا يعني أحد أغربائي مصاب بالإدمان لنا شديد للأسف على المخدرات، وأحببنا أن نساعده كلنا على تركها. هل أول خطوة هي الرجوع إلى الطبيب وأخذ الأدوية لهذا الغرض، أم أن العلاج السلوكي والنفسي مفضل على الأدوية؟ بماذا تنصحون؟ شكرا، كانت معكم نادية من خرمشهر.
نعم، نشكر العزيزة نادية من خرمشهر، ونعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حاري. قبل قليل كنا نتحدث عن هذا الموضوع بأن أخذنا المخدرات من الجانب النفسي والدوائي، لكن سؤال لأخت نادية بأنه الخطوة الأولى هل هي الرجوع إلى طبيب الأدوية أم العلاج السلوكي مفضل على الأدوية؟
الحقيقة الموضوع الذي طرحته من حيث الصورة يتطلب الاثنين معا. يعني أولا يجب أن يراجع إلى مراكز ترك الإدمان، لأنه يستعملون الصيغة الدوائية المثلى لهذا الموضوع. والثاني، في بعض هذه المراكز هنالك العلاج النفسي الذي يوازي العلاج الدوائي، وإذا لم يكن فكما قالت هي من ناحية السلوك والحالة النفسية والمساعدة النفسية وإلى آخره، إذا كانوا يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل، هذا الاثنين معا واجب في هذه الحالات كما وصفتها. فإن الذي وصفته هو أنه يحتاج إلى مثل هيك إلى هكذا إقدام.
نعم شكرا دكتور. وهناك سؤال آخر نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال. سمعنا كثيرا عن عدم استخدام العلاجات والأدوية المعالجة للإدمان من تلقاء النفس دون استشارة الطبيب. فردت أعرف بأن هل هذه الأدوية لها تداعيات وعوارض على المدمن والصحة؟ يعني سألي لكم إذا كان لأدوية علاج الإدمان مضرات على صحة الفرد وتداعيات فلماذا ينصح الطبيب أساسا للعلاج بهذه الأدوية؟ شكرا جزيلا من برنامجكم الجميل. وأنا أم وسيم من العراق.
نعم نشكر الأخت العزيزة المتصلة من العراق. دكتور السؤال كان واضح.
نعم
أكرر السؤال دكتور
تفضلي.
قالت الأخت العزيزة المتصلة من العراق بأنه يقال بأنه أدوية علاج الإدمان لها مضرات ومساوئ على صحة الإنسان. إذا كان لديها كل هذه المضرة على صحة الفرد لماذا ينصح الطبيب للعلاج بهذه الأدوية؟
سؤال جيد طبعا. ولكن نحن في الطب مثلا
نعم
إذا كان شخص عنده ضغط دم ارتفاع ضغط الدم الشريان فالأدوية علاج ضغط الدم الشرياني ليست بدون عوارض، لها عوارض كثيرة. ولكن لا ترك هذا الفرد بالضغط العالي عدم علاجه يؤدي إلى السكتة الدماغية أو القلبية أو الموت
أو
كلهم جميعا. فلذلك نحن نجعل في ميزان الآثار والعواقب. فيجب أن نوزن الاثنين. أولا موضوع ترك الإدمان بالأدوية يتطلب فترة من الزمن وليس على طول، ولكن المدمن سيموت حتى بعد 100 سنة مدمن، ولذلك يعني طول حياته سيكون مدمنا. إلا أنه يصل إلى إرادة شخصية قوية جدا بحيث يتحمل كل شيء ويترك الإدمان. وهذا نادر طبعا. ولكن إحنا لما نستعمل أدوية ترك الإدمان نستعمل هذا الأدوية لفترة ونعين المريض أو المدمن بمساعدات نفسية وتقوية نفسية و العلاجات الأخرى مثل الرياضة وأعمال أخرى لكي نساعد هذا المدمن على ترك العادة أو الإدمان.
طيب.
ولذلك فالأدوية مهما كان لها عوارض فالعوارض هي حقيقة تزن أكثر من آثار الإدمان نفسه.
نعم أكيد. هناك الكثير من الأدوية التي ممكن أن نستخدمها نحن كأشخاص غير مدمنين ممكن فيها عوارض، فكما تفضلت يا دكتور يعني العلاج ويكون يفضل على حتى العوارض التي يصاب بها الفرد. هناك سؤال أخير من مستمع أو مستمع نستمع عليه.
السلام عليكم. عندي سؤال من حضرة الدكتور. ما جدوى أدوية علاج الإدمان وكم من الفترة تستغرق هذه الأدوية لعلاج الإدمان بشكل عام؟ شكرا. أريج من طهران.
نعم شكرا للأخت أريج من طهران. دكتور حائري تقول بأنه هل يعني كم، هناك سؤال بأنه ما هي الفترة التي تستغرق هذه الأدوية لكي تعالج الإدمان بشكل عام؟ هل هناك فترة محددة معينة؟
أولا هذا سؤال عام.
نعم.
لأن المواد التي يدمن عليها الآن تختلف كثير الاختلاف من بينها، وهنالك وللأسف كما ذكرت هنالك أنواع مختلفة جدا وقد اختلفت أكثر في الآونة الأخيرة.
نعم.
مشتقات كثيرة لأدوية أفيونية وغير أفيونية من المخدرات، ولذلك يعتمد على الدواء وعلى فترة الإدمان وعلى مقدار
إدمان الشخص
عليه. يعني قد واحد يأخذ مثلا يأخذ له قليل من الهيروين في اليوم أو الكوكايين مثلا، وهنالك من يستعمله طوال اليوم خلال 10 مرات. ولذلك الفترة اللازمة لترك هذا الإدمان والأدوية اللازمة لمساعدة هذا التارك للإدمان تختلف بكثير مع بعضها، وحتى الفترة الزمنية ومدى عمق العلاج النفسي اللازم لمساعدة هذا المريض أو هذا المدمن.
هو حتى قابليات الشخص الجسدية ممكن من شخص إلى شخص تختلف، يعني هذا العلاج يؤثر عليه خلال لنفرض شهرين، على الشخص الآخر 7 أشهر مثلا. طيب نستمع إلى الجديد في الطب ونعود إليك دكتور.
الجديد في الطب.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. خلصت نتائج دراسات الباحثين في مستشفى ماساتشوستس الأمريكي بقيادة الباحثة الإيرانية غزال صدري وكيلي إلى كشف طريقة للحد من عودة الإدمان بالكوكايين، وتوصل الباحثون إلى أن تغيير مستقبل AMPA للبروتينات الذي يؤثر على الميل إلى المخدرات يخفض احتمالية العودة إلى إدمان الكوكايين. وقالت رئيسة مختبر نيرو أبيجينيتيك في مستشفى ماساتشوستس الدكتورة غزالة صدري وكيلي إن مستقبل AMPA يلعب دورا رئيسا في الإدمان بالكوكايين. يذكر أن هذا المستقبل يؤدي في نقطة من الدماغ مؤثرة على الإدمان بالمخدرات إلى استئناف إدمان الكوكايين في النماذج الحيوانية. وتبعت أنه مع فصل أحد الأجزاء العصبية الرئيسة في عملية الإدمان تمكن الباحثون من عكس الصدمات الموجهة إلى مستقبلات AMPA، ونشرت نتائج هذه الدراسات في مجلة مولكيولار سايجرتري. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء في البث المباشر.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، وأحيي مستمعنا الدائم الأخ صبحي عبد الحميد بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا ولا السيدة الدكتورة الحائري ولا السيدة منار. السؤال: هل أدوية الروماتيزيوم أي سترويد زائد أدوية الكورتيزون تعمل على الإدمان أي أديكتيف أو أديكشن درغز؟ وشكرا لكم.
شكرا لك يا صبحي عبد الحميد. سؤال موجه إلى دكتور حائري. دكتور حائري السؤال كان واضح؟
نعم، سؤال جيد جدا. والواقع هو سؤال مبتلى به في الحياة اليومية لكل الناس في العالم. نعم، أولا الاستيرويدز هي إحدى الأدوية التي تعتبر من الأدوية التي تولد الإدمان، هذا أول شيء. والإدمان على هذه الأدوية أيضا خطر بشكل أنه إذا أريد ترك هذا الإدمان يجب أن يكون تحت إشراف طبيب أو مركز علاجي.
نعم.
وبتدريج حتى لا يولد الفوت الفجأة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية كذلك الاستيرويد أو الكورتيزولات أو الكورتونات.
نعم.
هي أدوية لا نستطيع أن نعيش بدونها، لأنها من الأدوية التي تفيد في الإحياءات المختلفة، وهي من الأدوية الضرورية والتي تستعمل يوميا. ولكن عندما يستعمل كدواء لعلاج أمراض مختلفة كالروماتيزم مثلا، الحقيقة لأنه الإنسان مصاب، إحنا عندنا في قاعدة أنه إذا مثلا إذا إنسان مثلا عنده وجع في الركبة، فعندما نستعمل دواء ضد هذا الوجع فيتمركز في منطقة الوجع أو الألم أكثر من مكانات أخرى. ولذلك عندما نستعمل دواء مثل الستيرويد في علاج الروماتيزم فهو يتمركز على ثري على الروماتيزم، وترك هذا ليس بدليل أنه قد أدمن الشخص على هذا الستيرويد، لأنه يستعمل لعلاج الروماتيزم وهو متمركز على رفع الروماتيزم وآلامه. ولكن يجب أن يكون تحت إشراف طبيب، لأنه فرضا تستعمل 50 مثلا الجرام من الجرام وتأذر 50 من الجرام من فلان كورتون يوميا. ترك هذا فجأة مثلا من بكرة تحس أنه ما في مشكلة، الروماتيزم ارتفع والألم ما موجود وإلى آخره. لا يمكن ترك هذا، ليس لأنه هنالك موضوع إدمان على هذا الدواء، وإنما البدن في ترتيب وتوازن فعالياته المختلفة قد تعود على هذا المقدار، فيجب أن نتركه بما نسميه تمبرينج، يعني بشكل تقليصي تدريجي.
نعم.
مثلا 50-45-45-40-40-35 إلى آخره إلى تركه نهائيا.
نعم.
ولذلك هنالك اختلاط في الموضوع، يختلط المفهوم من حيث أنه تركه فجأة خطر ولكن يحتاج إلى زمان لتركه، وإذا ترك لا يولد عوارض ترك الإدمان.
نعم. طيب نعم دكتور، أحد المستمعين بعث بسؤال ولم وقال بأن عدم ذكر اسمه، يعني لا يريد أن يذكر اسمه.
نعم.
يقال بأن هل التدخين يعتبر جزء من الإدمان؟ يعني هل المدخن هو مدمن؟
هذا سؤال جيد جدا. لأنه هنالك كان جدل كبير جدا علمي.
نعم.
في المحافل العلمية في العالم إلى أن انتهى الموضوع إلى منظمة الصحة العالمية وقد أدرجوه في جدول الإدمان. نعم.
إذن التدخين الآن أدرج.
نعم.
في جدول الإدمان.
نعم الآن مضاف التدخين في جدول الإدمان، ولكن كما أشرت هنالك إدمان عن إدمان يفرق.
يعني أعراض الأعراض ترك التدخين لا تشبه أعراض ترك المخدرات.
يعني المدمن على التدخين يستطيع هو تلقائيا في أي لحظة يصمم أن لا يدخن، خلاص انتهى. فيشغل نفسه بأشياء أخرى لترك العادة وليس الإدمان، لأنه اعتاد على أن يأخذ مثلا 10 سيجارات أو 20 سيجارة في اليوم، يشغل نفسه بالمكسرات أو بشيء آخر حسب إرادته هو، أو قد لا يحتاج إلى أي شيء
آخر.
ولكن ترك هذا الإدمان ليس له عوارض كما هو يترك المورفين أو الهيروين، لأن الهيروين والمورفين ترك الإدمان يؤدي إلى أشياء فوق طاقة المدمن، ليس بطاقته أن يتركها فجأة.
نعم.
لأنه تصبح هنالك عوارض جسمية خطيرة جدا وقد تؤدي بعضهم إلى الفوت مثلا.
نعم.
ولذلك هو يجب أن يدخل في مراحل ترك الإدمان، ولكن التدخين هو من الإدمان. ولكن ترك الإدمان يستوجب إرادة شخصية ولا أحد.
أحسن دكتور، في أقل من دقيقة يعني أنا تكلمنا عن التدخين خطر إلى بالي هذا السؤال، بأنه هل من الصحيح بالنسبة للشخص الذي يعني مدمن هو ويود أن يترك الإدمان، هناك مثلا بعض العلاجات تعطى بأنه يعطوا جرعات ومرات أقل يعني يستخدم الإدمان، أو مثلا يلجأ إلى السجائر والتدخين لكي ينسى قضية إدمانه، هل هذا هو علاج صحيح بالنسبة للمدمن؟
كما أشرت يعني هذه تعتمد على نفسانية المدمن. يعني
نعم.
بعض الناس السجائر لا تعني لهم شيئا سوى الإدمان، هو معتاد يشرب السجارة ولكن لا تؤثر عليه لا من حيث الراحة ولا النشوة ولا أي شيء، قد يكون متنفرا أيضا من رائحتها من كذا ولكن معتاد عليها. ولكن الموضوع أنه موضوع التدخين، المضار الموجودة من التدخين ليس من النيكوتين نفسه. النيكوتين هو منشط للدماغ والمقدار إذا كان معتدل لا بأس به، ولكن موضوع التدخين خطر لسرطان الرئة وأشياء كثيرة جدا. مثلا حتى قد يصل إلى قطع الأعضاء من اليد والرجل وإلى آخره، هذه آثار التدخين، لأنه الأشياء الأخرى التي تدخل مع احتراق هذا الطبغ غير النيكوتين اللي يصل للبدن. هنالك أشياء حتى كان هنالك نشر علمي قبل سنين أثبتوا بأن هنالك 4,100 من مواد مختلفة تدخل مع نفس واحد من السيجارة للبدن.
طيب أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور حائري الأستاذ الجامعي وأخصائي علم الأدوية من طهران على هذه الفرصة التي سنحتها لنا، شكرا جزيلا.
أهلا مرحبا،
حياك الله. شكرا 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 لك دكتور حائري. حيا الله مستمعينا الافاضل, حيا الله ضيفنا الكريم, اشكركم على طيب المتابعه طيب المشاركه. اعزائنا, يقول الامام علي, هذه الاشعار طبعا تنسب الى الامام علي عليه السلام, دواءك فيك وما تشعر, ودواءك منك وما تبصر, وتحسب انك جرم صغير, وفيك انطوى العالم الاكبر. شكرا لكم احبتي الافاضل, اتمنى لكم الصحه والعافيه والسلامه. اللهم لا تفرق بيننا وبين العافية أبدا ما أبقيتنا. شكرا لكم, إلى اللقاء.